بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البيهقي رحمه الله: باب النية في الطهارة الحكمية. وساق من طريق الثوري قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بنيات، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وفي رواية: أيها الناس، إنما الأعمال بالنية. وساق من طريق أبي داود قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا محمد بن موسى عن يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وذكر ربيعة أن تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، معناه أنه الذي يتوضأ ويغتسل ولا ينوي وضوء للصلاة ولا غسلا للجنابة. هذا الباب 38 من كتاب الطهارة في سنن الإمام البيهقي رحمه الله، ويذكر فيه النية في الطهارة الحكمية. وذكرنا في الحديث السابق مقدمة لذلك، وأن الطهارة طهارتان: إما طهارة حقيقية بمعنى إزالة النجاسة وغسل الغسل ونحو ذلك، أو طهارة حكمية بمعنى رفع حكم أنه غير طاهر أو أنه غير متوضئ أو أنه على جنابة. رفع هذا الحكم أنه على جنابة، حين يتطهر ارتفع حكم الجنابة فليس على جنابة الآن. فهذا معنى النية في الطهارة الحكمية، وهي طهارة الحدث، الطهارة من الحدث، حدث الأصغر والحدث الأكبر. حدث الأصغر كالبول والريح والغائط، الحدث الأكبر كالجنابة والحيض. وهنا رفع هذه الأحكام، كان جنبا ارتفع هذا الحكم بالغسل، صار الآن ليس على جناب. كانت المرأة حائضا ثم انتهت فترة حيضها، فارتفع الآن حكم أنها حائض بانتهاء الفترة ثم بالاغتسال من هذا الحيض، ارتفع الحكم. هذه تسمية الطهارة الحكمية كما ذكرنا في الحديث السابق. هذا الحديث في الطهارة أو في النية للطهارة ونحو ذلك، يقول الإمام النووي في الحديث: إنما الأعمال بالنيات، وهذا حديث صحيح كما قدمنا قبل ذلك، رواه البخاري ورواه مسلم ورواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه الأئمة، وإن كانوا ساقوه كثير منهم من طريق مالك، ولكن لم يرويه مالك في موطئه رحمة الله عليه. الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النية، نية الإنسان. النية معناها القصد، معناها عزم القلب، معناها التوجه إلى الشيء. يبقى هنا قصد الشيء، توجه ويريد هذا الشيء، هذه النية، إرادة الشيء. الإرادة بعزم القلب عليها، يبقى حين تدخل في الصلاة أنت تريد الصلاة، فبيكون في قلبك أنت مريد لصلاة الفجر هذه، يبقى هذه النية للصلاة. أنت مريد لصلاة العشاء، هذه الفريضة التي فرضها الله عز وجل عليك، هذه النية. أنت مريد وتقصد أن تمسك عن الطعام اليوم، بهذه النية للصيام. أنت مريد ومتوجه إلى الحج، تعزم على فعل أفعال المناسك كما أمر الله وكما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، بهذه النية. وهكذا يبقى النية كما يذكر أهل اللغة هي القصد وعزم القلب، النية القصد وعزم القلب، قال النية وقال النية بالتشديد، هذا الأصل فيها، وفيها لغة يقال بتخفيفها أيضا. يقول الأزهري من علماء اللغة: هي مأخوذة من قولك نويت بلدة كذا، نويت واحد مسافر يقول نويت اسكندرية، نويت القاهرة، معنى توجهت إلى، توجهت إلى، قصدت كذا، يبقى هنا النية بمعنى التوجه والقصد والعزم على كذا. ويقال للموضع الذي يقصده الإنسان، مكان اللي هيسافر إليه أو سيذهب إليه، يسمى الموضع أيضا، يقال عنه نية، يقال عن الموضع نفسه نية، ويقال نية أيضا زي طية وطية. يقول ابن الأعرابي: انتويت موضع كذا، بمعنى قصدت الموضع للنداء. ويقال للبلد المنوي اللي انت تسافر إليه نوي، نوي، يبقى هنا كلمة نوي بمعنى مقصود، مقصود يعني البلد المقصود الذي أقصد الذهاب إليه. كذلك يقال لغة في الدعاء عند العرب يقول: نواك الله، نواك الله، بمعنى قصدك الله بعنايته، قصدك الله بحفظه، بهذه من كلمة النية وما يأتي منها. يبقى النية كما يقول العلماء عزم القلب على عمل فرض أو غيره، هذه النية. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث العظيم الذي فيه عملك بنيته، وأكد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجملة: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فذكر العمل وذكر صاحب العمل. الأعمال لا بد وأن تصاحبها النية حتى تؤجر أنت عليها على العمل، حتى يفرق بين عادة وعبادة، يبقى لا بد من عمل يصاحبه. إنما الأعمال يعني لا تكون الأعمال أعمالا يريدها الله حتى تصاحبها النية. وإنما لكل امرئ ما نوى يعني الثواب لهذا الذي عمل العمل لن ينال الثواب إلا على النية. يبقى العمل حتى يعتبر لابد من نية، صاحب العمل حتى يؤجر عليه لابد من نية. لذلك العلماء قالوا: يا ترى الجملة الأولى هي الجملة الثانية ولا هي مخالفة؟ فذهب البعض كالقرطبي رحمه الله لأنها هي هي، وهذا من باب التأكيد، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن كثير من أهل العلم يقول: لا، الجملة الأولى غير الثانية على ما ذكرنا، الأولى تتعلق بالعمل، كل عمل لا بد فيه من نية، الجملة الثانية تتعلق بالعامل نفسه، العامل حتى يؤجر على هذا العمل يحتاج إلى أن يصاحب أو يصحب هذا العمل بنيته. النية تستدعي من الإنسان التوجه، يتوجه إلى هذا العمل يقصد به وجه الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى كأن يكون فيها الإخلاص ويكون فيها الصدق مع الله سبحانه تبارك وتعالى. إنسان يريد أن يصلي، نيته توجهه إلى ربه سبحانه تبارك وتعالى، يبقى نية صلاة فريضة يقصد بها وجه الله سبحانه تبارك وتعالى، ليست لغيره سبحانه. يبقى عمل يتوجه إلى الله، عمل يصدق فيه مع الله، عمل يؤجر فيه من الله سبحانه تبارك وتعالى. ولذلك جاء عن العلماء كلام جميل في مسائل النية والإخلاص والصدق مع الله عز وجل فيها. فجاء عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما يقول: إنما يعطى الرجل على قدر نيته، على قدر نيته، نية صحيحة ونية صادقة. على قدر ما يصدق في النية، على قدر ما يخلص فيها، على قدر ما يعطى الإنسان الأجر. وقد يعمل الرجلان العمل الواحد، الصلاة يقف ألف واحد يصلون، هذا له نية وهذا له نية، وهذا له أجر معين، وهذا له أكثر منه، وهذا له أكثر، وهكذا بحسب قوة الإنسان في إخلاصه وفي صدقه مع الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: نظر الأكياس في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير هذا. نظر الأكياس جمع كيس، الإنسان الفطن المؤمن التقي، نظر في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير هذا المعنى: أن تكون حركاته وسكونه في سره وعلانيته لله تعالى وحده، لا يمازله شيء، لا نفس ولا هوى ولا دنيا. الصدق مع الله سبحانه، التوجه إليه وحده سبحانه وتبارك وتعالى، الحركة حين يتحرك الإنسان، السكون حين يسكن الإنسان، في الحركة في التوجه، رايح جاي، بيصلي يقوم يقعد، رايح في جنازة، رايح مستشفى، رايح كذا، في حركة يتوجه إلى الله سبحانه، يقصد بذلك وجهه سبحانه، يريد الأجر من الله سبحانه وتبارك وتعالى، في سكونه يجلس ساكنا، في منامه يريد أن ينام حتى يستعين بهذا النوم على العباد بعد ذلك، قال: يكون هذا كله في سره وعلانيته لله وحده، لا يمازله شيء، لا يمازله. يبقى النية التوجه إلى الله، القصد على العمل الذي يريده الله سبحانه، ابتغاء وجه الله لا يخالطه شيء، مش عشان ربنا وعشان الناس، عشان ربنا وعشان كذا، لا لا لا، لله عز وجل وحده سبحانه وتبارك وتعالى. لا يمازله نفس، يعني شيء في نفس الإنسان يريده، ولا هوى ولا دنيا. يقول السري رحمه الله: لا تعمل للناس شيئا، ولا تترك لهم شيئا، ولا تعطي لهم شيئا، ولا تكشف لهم شيئا. الإخلاص المعنى يعني إن العمل يكون لله سبحانه وتبارك، لا تعمل من أجل الناس، وليس المعنى أنك لا تعمل أو تترك العمل، لكن صلح قلبك، صلح قلبك. هذا العمل جئت لبيت الله ابتغاء مرضات الله سبحانه وتبارك وتعالى، ليكن عملك لله، مش علشان تمن به على الناس، ده أنا بصلي، ده أنا بعمل كذا، أنا لا تمن على الناس بشيء عملته لله سبحانه وتبارك وتعالى. لا تعمل للناس ولا تترك لهم شيئا، لا تترك يعني من أجل الناس، لا تترك إن حسيب هذا الشيء علشان فلان وعشان فلان، لا، اترك هذا الشيء من أجل الله، إذا كان الشيء خطأ وتترك الخطأ مش عشان تمن على الناس وتقول ده أنا كنت بعمل وبعمل وبعمل وعشان خاطركم عملتش هذا الشيء، هنا عشان خاطر الناس دور على الناس يدوك السواد، ولكن إذا كان من أجل الله يبقى لا تمن بالعمل ولا بالترك، لأن الله يؤجرك على ذلك. ولا تعطي لهم شيئا، معنى لا تعطي من أجل الناس شيئا، لما تعطي تتصدق بصدقة وتعمل معروفا ليس من أجل الناس، ولكن نظرك لله سبحانه ابتغاء مرضات الله. اللي بيعمل هذا لا ينتظر من الناس الشكر والثناء، وتستريح بهذا الشيء، تستريح إذا كان عملك لله سبحانه. يستوي عندك من الناس أن يمدحوك أو يقدحوك، ناس مدحوك على شيء، ناس ذموك على شيء، والله أنا عملت لله، مش مستني منكم شيء، مش هتتعب دالك، مش هتتعب من الناس. شوف إنسان تسمع فلان اللي بأكله وبشربه وبعمله له كذا وكذا، عمل فيا كذا، عمل فيا كذا، إذا كان عملك هذا لله مش هتتعب، لأن الأجر محفوظ عند الله سبحانه، والذنب الذي فعله الله سيجازيه عليه. يبقى لا تتعب نفسك في التفكير وشغل البال إن فلان فيه كذا وفلان فيه كذا، اعمل لله سبحانه وتبارك وتعالى، وحين تترك اترك لله سبحانه. يقول: ولا تكشف له شيئا، يعني من أجل الناس لا تكشف أعمالك ولا تفضح نفسك، أنا بصلي بالليل، أنا بصوم كذا، وأنا بعمل كذا، تفضح أعمالك التي عملتها لله، يقل ثوابك أو يضيع ثوابك بسبب ذلك. هذا حبيب ابن أبي ثابت التابعي رحمه الله من الزهاد ومن العلماء، فيقول له البعض من الناس: يقول حدثنا، حدثنا، أعد حدثنا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حتى تضيء النية، حتى تضيء النية، يعني أنا مش مستحضر نية الآن، وأنتم طلبتوا، خايف من الرياء، لما تيجي النية أبقى أحدثكم. هذا سفيان الثوري رحمة الله عليه يقول: ما عللت شيئا أشد علي من نيتي، إنها تتقلب علي. سفيان الثوري هذا سيد الزهاد رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول: ما علست شيئا أشد علي من نيتي. يعني أصعب حال عندي نيتي. يمكن الواحد منا لما يسأل يقول لك سهلة أنوي كذا وعمل سهلة. هذا سفيان يقول: أشد شيء عندي أني كانوا يراقبون الله ويخافون على أنفسهم الرياء، يخافون. لذلك كان بعض الصحابة يذهب لحذيفة بن اليمان، منهم عمر رضي الله عنه، يقول: هل ذكرني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ حذيفة صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين، يذهب عمر، هذا عمر الذي لو وزن إيمان عمر بإيمان الأمة ليس فيها النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيها أبو بكر لوزنهم عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهنا يقول عمر لحذيفة: هل ذكرني لك؟ أنا من ضمن المنافقين لذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم لك؟ يقول: لا، ولا أزكي أحدا بعدك، مش هقول للحد تاني هذا الشيء، يعني جاوبتك عشان أنت أمير المؤمنين سألتني، لكن لن أخبر أحدا بعد ذلك يسألني هذا السؤال. فهذا الثوري يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي إنها تتقلب علي. القشيري رحمه الله يقول: الإخلاص إفراد الحق في الطاعة بالقصد، يعني إفراد الله سبحانه تبارك وتعالى في الطاعة بالتوجه، نيتك تبتغي الله سبحانه وحده ليس غيره، أن يريد بطاعته التقرب إلى الله سبحانه دون شيء آخر، دون شيء آخر. فبالطاعة لا يطلب التصنع لمخلوق ولا اكتساب محمدة عند الناس أو محبة مدح من الخلق أو شيء سوى التقرب إلى الله سبحانه. قال: ويصح أن يقال الإخلاص تصفية العقل عن ملاحظة الخلق، يصفي عقله إنه يقعد يلاحظ الناس مين حيقول علي إيه ومين حيقول، يلغي هذا من دماغه، يعمل لله عز وجل ليس للناس. قال: والصدق التنقي عن مطالعة النفس. فالمخلص لا رياء له، المخلص لا يرائي، والصادق لا إعجاب له، الذي يصدق مش هيقعد يعجب بعمل كل شوية أنا عملت كذا أنا عملت كذا. هذا من بعض كلام أهل العلم، وهذا ذنون. يقول: ثلاثة من علامات الإخلاص الإنسان المخلص، امتحن نفسه بذلك أنه مخلص ولا مش مخلص، شوف نفسك، شوف نفسك. إذا كان يستوي المدح والذم من العامة، يستوي عنده أنه عامل العمل ابتغاء وجه الله سبحانه، ما يهموش الناس يمدحونه عليه ولا يذمونه عليه، طالما أنه ابتغى به وجه الله وأنه يتابع النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وممكن الإنسان يعمل عمل ويخلص فيه والناس تزمه عليه، وبعدين ينظر بيزموه ليه؟ لأنك اخترعت حاجة جديدة، ما جبتش عبادة قالها النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أنت مخطئ ولا شك في ذلك. فنقول العمل حتى يكون صحيحا لابد فيه من إخلاص ولابد فيه من متابعة، يكون العمل على وفق ما فعل النبي صلوات الله وسلامه عليه. فإذا فعلت العمل الذي فيه إخلاص وفيه متابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا تهتم أن الناس مدحوك عليه ولا لم يمدحوك عليه. قال: ونسيان رؤية الأعمال في الأعمال. نسيان رؤية الأعمال يعني بعدما عمل العمل ما يعودش بقى أنا عملت كذا أنا عملت كذا، تصدق بصدقة ما يعودش كل يوم من صدقت أول امبارح، من صدقت السنة اللي فاتت، من كذا. لا، انسى العمل الذي عملته وجدد عملا جديدا وواظب على طاعة ربك سبحانه. يقول رحمه الله: واقتضاء ثواب العمل في الآخرة، أنه لا يريد بعمله دنيا إنما يريد وجه الله سبحانه تبارك وتعالى. هذا الفضيل بن عياض رحمه الله يقول: ترك العمل لأجل الناس رياء، العمل من أجل الناس وترك العمل من أجل الناس. إذا ترك العمل من أجل الناس هذا رياء. إذا كان إنسان بيصلي للشيطان يوسوس له، إن الناس بتبص لك هيقولوا عنك كذا، هيقول لا تلتفت إلى الناس، صلي الصلاة التي أمرك الله بها، افعل الطاعة التي أمرت بها ولا تنظر إلى الناس. لو أنك بتعمل طاعة ولقيت الناس طب مش بصلي عشان الناس ما يقولوش عني كذا، لا لا لا، صلي لله. ترك العمل من أجل الناس هذا يقول من الرياء. والعمل من أجل الناس، أن يعمل العمل عشان الناس تقول عليه، هذا شرك. والإخلاص أن يعافيك الله منهما، أن يعافيك الله من أنك تعمل للناس أو تترك للناس. العمل بنية لله سبحانه ليس من أجل الناس. هذا الإخلاص يقول يوسف بن الحسين رحمه الله: أعز شيء في الدنيا الإخلاص، أعز أغلى حاجة وأصعب حاجة أن تخلص. ويأتي الإخلاص بالتمرين شيئا فشيئا، تعمل لله سبحانه، يترك من أجل الله، يصدق مع الله سبحانه، يحاسب نفسه، لا ينتظر من الناس مدحا ولا ينظر إلى ذنب إلا إذا كان أخطأ في الشيء. لما نقول لا ينظر إلى ذنب، ممكن إنسان يجدك وأنت تنفذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم يذمك عليها، إنسان يلبس عمامة، إنسان يذم وإيه تلبس عمامة وتعمل، إنسان يأصل الأفطان بتاعه ويجد آلاف يزمونه وأنت بتأصل الأفطان أنت كذا، لا ينظر إلى الناس طالما أن عمله من أجل الله سبحانه تبارك وتعالى. وقس على ذلك، طالما أخلصت، طالما تابعت النبي صلى الله عليه وسلم، لا يهمك أن يمدحك الناس أو أن يذمهم. لكن إذا ذمك الناس على شيء أنت مخطئ فيه، يبقى هنا راجع نفسك وارجع عن هذا الشيء ولا تتمادى في الخطأ. إذا مدحك الناس بأمر ليس فيك لا تفرح بهذا الشيء، تفرح بإيه؟ هذا دليل نقصان الإنسان أنه يفرح بمدح الناس له على شيء ليس فيه. يبقى لا تفرح بالمدح على ما ليس فيه، ولا تحزن من الذم على شيء ليس فيه، وانظر إلى إخلاصك لله سبحانه وتبارك وتعالى، هذا الذي يكفيك. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.